سفر المزامير المزمور 11. دعونا نقف جميعا. على ربي توكلت، كيف تقولون لنفسي هربوا إلى جبالكم كعصفور؟ لأنه هو ذا الأشرار يمدون القوس، فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى مستقيمي القلوب. إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران، أجفانه تمتحن بني آدم. الرب يمتحن الصديق، أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. يمطر على الأشرار فخاخا نارا وكبريتا وريح السموم نصيب كأسهم، لأن الرب عادل ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه. آمين. طبعا ما حدث خلال الأسبوع يطرح أسئلة كثيرة. نحن لا نفهم كل شيء، الأجوبة ليست عندنا، نقف حائرين أمام موضوع الموت، ونقف أكثر حيرة أمام موضوع الموت المفاجئ، ونقف أكثر حيرة حين يكون الموت غير منطقي. تنكسر قلوبنا، هذا شيء طبيعي، وبترجاكم ما حدا ينسب الموضوع إلى عدم الإيمان. نحن لا نحزن كالذين لا رجاء لهم، هي من هي، لكن نحن نحزن، نحن نحزن، نحن نبكي، نحن ننكسر. حتى رب المجد نفسه بكى أمام قبر لعازر، ما في شيء غلط. لكن كل هذا مع الحزن، مع العواطف والمشاعر المنكسرة والمحطمة، يطرح أسئلة. والمرنم في هذا المزمور طرح سؤالا ربما نحن طرحناه أكثر من مرة، ليس السؤال بغريب. إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ والترجمة الأدق لهذا السؤال: إذا انهدمت الأساسات أو تهدمت الأعمدة، أعمدة الأساس، الصديق ماذا يفعل؟ نحن لسنا أول ناس نسأل هذا السؤال ولا آخر ناس، والمرنم هو إنسان مثلنا طرح هذا السؤال. شو بتعمل بهالظروف؟ طبعا عند الناس الذين لا يعرفون الرب، الشيء الوحيد اللي عادة بيعملوه بيلطموا وبيبكوا وبيحزنوا. البعض يتمرد على الرب في قلبه ويتحدى الرب. نحن لا نفعل ذلك، نحن نقبل مشيئة الله، لأن لا شيء يصير إلا بسماح منه. هو يسمح، هيدي أقل شيء، لكن في النهاية يبقى السؤال، حقنا نسأل. وربما إذا كان حقنا نسأل، حقنا نفهم، حقنا نفهم. راح أحكي عن ثلاث أشياء ربما بتساعدنا اليوم في مواجهة ما حصل في الأسبوع الماضي، بس حتى هيك نركب الأمور حط بعضها شوي، نجرب نفهم. أنا لا أدعي أنه الجواب عندي، ولا بأي شكل من الأشكال، ولا بأي مقياس من المقاييس، لكن أحاول بنعمة الرب، من كلمة الرب، أن أساعد قلوبنا وأفكارنا على التفكير في الاتجاه الصحيح. ليش بتصير إشياء؟ ليش الإنسان بيموت؟ ليش في ناس بتسعى وراء الموت؟ كلمة الله تعلم بكل وضوح إنه هذا جزء أو نتيجة حتمية لسقوط الإنسان. ما في شيء بيصير في هذه الدنيا حتى عند غضب الطبيعة العواصف الزلازل إلا وهي نتيجة لتمرد الإنسان، خطية الإنسان، شر الإنسان. حتى عندما ننظر إلى أشخاص نظنهم أبرياء لا حول لهم ولا قوة، بيصير لهم شيء، بيصير معهم شيء، بيمروا باختبار، كل هذا ناتج عن خطية الإنسان. أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء، شيء قال الرب، إلى الجيلين الثالث والرابع. يعني من جيل لجيل نتائج خطايا الأجداد نحن نحصد نتيجتها، اللي شخصنا وين غلطتنا. الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نحن نحصد نتائج الخطية. تقول لي طيب أنا شو خصني إذا آدم سقط؟ أنا شو خصني إذا آدم خرب علينا؟ أنا شو خصني؟ لو كنت محل آدم كنت عملت نفس الشيء. ليس من يفعل صلاحا ليس ولا واحد. ما تفكر إنك إذا كنت محل آدم ولا فلان ولا علتان كنت عملت أحسن، كنت عملت مثلهم نفس الشيء. لأن الخطية هي في صميم الإنسان، في طبيعته. بعطي مثل عن هالموضوع وربما سمعتوه مني قبل. ولد بيكون عمره 4 سنين، هذا شو بيعرف عن الخطية؟ ولا شيء. أنت كسرت الكباية؟ لا. خيي كسرها، أو على الأقل لا. طب مين علمه يكذب هذا؟ مين علمه؟ ما حدا علمه. في طبيعة الإنسان. والكتاب يقول الشر يميت الشرير في الطبيعة. عم بيحكي داود بيقول لك هو ذا الأشرار يمدون القوس، فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى مستقيمي القلوب. تصور الشر في الدجى في الظلمة. الإنسان شرير، وعادة هذا الشر يحصل في الظلمة في الخفاء. تتذكروا كلام المسيح بإنجيل يوحنا إصحاح 3 لما كان عم يحكي مع نيقوديموس وقال له لنيقوديموس هذه الكلمات، قال له بإصحاح 3 عدد 19 وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. ليه؟ لأن أعمالهم كانت شريرة، لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. ناس بتحب الظلمة. داود عم بيقول المشكلة هي في شر الإنسان، في خطية الإنسان. والإنسان اللي ما بيعرف الرب، اللي ما اختبر المسيح مخلص لحياته، مخلص شخصي، اختبر هذا التغيير، ما بيقدر يفهم معنى هالكلام. لما بفكر بأبو جان فكر كيف كان قبل الإيمان. بعرف كثير عنه وبعرف إشي حتى أولاده وزوجته ما بيعرفوه. لكن في يوم من الأيام أمام كلمة الله، أمام سلطان الروح القدس، صمم إنه بده يعيش للمسيح. أبو جان ما صار كامل، لكن أبو جان تغير. أنا مبسوط إنه عائلته اليوم هون، بس أنا بدي أقول لكم شغلة. بيكون قال لي من بعد ما توفت تيتا نعيمة، قال لي كرسية بالكنيسة ما رح يفضى، هلأ المسؤولية عليكم، كرسي أبو جان رح يفضى ولا لا. تعرفوا هيدي قيمة المسيح، هيدي قيمة المسيح. تاخذ انسان بسيط غلبته الحياه، غلبته الظروف، حطمته، تاخده وبتجعله انسان الكنيسه كلها بتحبه. وانتو شفتوا يوم الدفن ليه؟ لانه ابو جان كان رجل متمول ولا رجل عنده مناصب؟ لا، ابو جان انسان بسيط. بس لما يسوع بغير الانسان كل شعب الرب بيصير يحبه. مش منية، لا، لانه بيصير ينحب، بيصير ينحب. المشكلة في الأمور اللي بتصير، نحن مرات مننسى، نحن منحصد نتائج الخطيئة حتى كمؤمنين. لما أجسادنا بتموت، بتموت ليه؟ نتيجة الخطيئة. صحيح أرواحنا تغيرت وأرواحنا بتروح عند الرب وبعدين الرب بيعطينا أجساد ممجدة، لكن هذا الجسد يموت ويفنى بسبب الخطيئة. المشكلة عند غير المؤمن مش بس جسده بيفنى، الروح بتروح للعذاب. في ثمن بده يندفع عن الخطية، أجرة الخطية موت. ولهذا أمام ما حدث هذا الأسبوع، نحن علينا أن نكرز أكثر فأكثر بأن الخلاص بالمسيح والتغيير هو في المسيح. ولو مات جسدنا لكننا نكون مع الرب، نكون مع الرب. فإذن المسألة الأولى التي يتعرض لها داود هنا، المشكلة الأساسية التي تصل بنا إلى تدمير الأساسات وانقلاب الأعمدة، هي مشكلة الخطيئة. طيب إزاء هالمشكلة، بيقول داود الصديق ماذا يفعل؟ الجواب بالنص. الرب في هيكلي قدسي. بكلام آخر، الصديق لا يستطيع أن يفعل شيئا، لأنه لو الصديق بيقدر يعمل شيء كان بلش الجملة المفيدة جوابا على السؤال: على الصديق أن يفعل كذا وكذا وكذا، لكن نحن لا نستطيع شيئا، لا نستطيع شيئا. ولهذا يأخذنا داود إلى صميم الجواب: الرب في هيكل قدسه. هو عندما يتكلم عن هيكل قدسه، هو يتكلم عن الحضرة الإلهية، عن مجد الرب. هو يتحدث عن أن الرب هو ممسك كل الأشياء بيده، بيمين قدرته. يا رب أنا ما بعرف ليش صار هيك، لكن أنا بعرف أنت بتعرف، وأنا بعرف أنك أنت مسيطر على الأمور، وأنا بعرف أنك أنت فاهم كل شيء، وهذا يكفيني ويعزيني. يعني بدي أسألكم سؤال: لو نحن منعرف، شو فينا نعمل؟ ما فينا نعمل شيء. خلينا نفترض أنه نحن منعرف الإجابات، شو فينا نعمل؟ ما فينا نعمل شيء. لكن الله الذي يعرف، صاحب السلطان، يستطيع كل شيء. لا يستحيل على الرب شيء. قال: الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه. هذا يشير إلى العرش، يشير إلى السلطان، يشير إلى الحكم. يقول لنا أن الله يمسك كل الخيوط، كل الخيوط، حتى الشيطان ما بيقدر يتحرك بدون سماح من الله. وفي الكتاب الأدلة على هذا الكلام، لا ضرورة للحديث عنها بإسهاب، لكن أذكركم فقط: اذهبوا إلى المشهد الذي يتحدث عنه الكتاب في سفر أيوب الأصحاح الأول. حتى الشيطان ما بيتحرك. هذا يطمئننا. لأنه نحن لا نستطيع السيطرة على الظروف، نحن لا نستطيع تحريك الظروف أو تغيير الظروف، ما فينا. مين اللي بيقدر؟ الرب. وعندما أصل إلى وضع ليس عندي إجابات وليس عندي تفسير ولا أستطيع أن أستوعب كل ما يصير ويحدث، أقول للرب: يا رب أنت تفهم، أنت تعلم، أنت تمسك كل الأشياء. ما بعرف، أنت بتعرف. ما بدأ تحدي كثير، بدأ استسلام للرب. نحزن طبعا، من حقنا نحزن، لكن في النهاية هو الرب، ما يحسن في عينيه يفعل. شغلة ثالثة، لما نشوف الظروف هيك، طبعا منعرف انه خطية الانسان هي مسبب رئيسي، ومنعرف انه الله ماسك كل الاشياء، لكن كمان في هدف من وراها. الرب يمتحن الصديق، الرب يمتحن الصديق. نفس الحادثة بمر فيها الأشرار، وطبعا بتكون امتحان لإلهم، لكن ردود فعلهم ردود تختلف عن ردود فعل الصديق. لن أتكلم عن هذه، ما يهمني في هذا الصباح هو ردود فعل أولاد الله المؤمنين بالمسيح. ماذا هي ردود فعلنا؟ لما بيقول لك الرب يمتحن الصديق، في مبدأين في الموضوع. أول شيء، أنت تمتحن في دروس تعلمتها، دروس تعلمتها، يأتيك الامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. شو تعلمنا من الأسبوع هيدا ككنيسة؟ ماذا تعلمنا؟ هل تعلمنا أنه في العالم من حولنا أشخاص متألمون، محزونون، مكسورون، محتاجون، بحاجة لنا ككنيسة كمؤمنين أن نخرج إلى هذا العالم المحتاج لكي نصل إليهم برسالة المسيح؟ تعلمنا هذا الدرس؟ هؤلاء المعترين اللي حطمتهم الحياة، حطمتهم الخطية، ربما مش خطيتهم، ربما خطية أبائهم وأجدادهم، لكن وصلت بهم النتائج إلى مواجهة ظروف صعبة، انكسروا بسببها. هل تعلمنا هذا الدرس؟ هل تعلمنا إنه الخدمة في الكنيسة ليست مسألة شرفية؟ أننا ككنيسة مرات كثيرة نجلس على أيدينا بينما العالم محتاج والخدمة محتاجة. الناس عندها احتياجات في قمة اللائحة، تحتاج إلى يسوع المسيح. ماذا نفعل نحن؟ الرب يمتحن الصديق، وهذا الامتحان هو في دروس كان يجب أن نتعلمها منذ زمن بعيد، وتحدثنا عنها في أكثر من مرة، وعلمت على أكثر من مستوى ومن أكثر من معلم. نحن امتحنا هذا الأسبوع، الرب يعلن النتيجة. هذا لكم أن تفكروا فيه. أعضاء هذه الكنيسة، شبيبة هذه الكنيسة، قصة مش شرفية يا أحبة، قصة مش تكيس، قصة دعوي، القصة صرخة من العالم اللي حوالينا، وجع. طبعا أنا لا أتكلم عن الجميع، أنا أعرف أن البعض منكم يخدمون بصمت خلف الستار مع أشخاص متألمين من هذا النوع، لكن هؤلاء أفراد، بينما نحن نصرخ للكنيسة ككل. هذه دعوة لكم لإعادة الحسابات، ولنا في القريب العاجل كلام في هذا الموضوع. أحبائي، تحن في عالم حوالينا متألم، نمتحن في دروس، لكن الامتحان كمان مش بيعني إذا حفظنا دروسنا، الامتحان يعني أيضا فحص النوعية، فحص النوعية، كما يمتحن الصائغ الذهب ليعرف نوعيته، هل هو مزور أو هو ذهب حقيقي ومن أي عيار. هكذا الامتحان بالنسبة للصديق بيبين نوعيتك. شو نوعيتنا؟ عندما يمتحن الرب شو رح يلاقي؟ جماعة بتاع حكي، شعارات، على سامحوني لكن قلبي كثير، قلبي كثير، شعارات، أو فعلا على الأرض هناك منهجية معينة نعيشها ككنيسة. الرب يمتحن الصديق. شو نوعيتنا ككنيسة؟ شو نوعيتنا كأفراد؟ بدكن تفهموا أمور، بدكن تعرفوا عند انقلاب الأعمدة وتدمير الأساسات الصديق ماذا يفعل؟ المزمور يقول لنا أول شيء أنت تفهم أن سبب تدمير الأساسات وانقلاب الأعمدة هو الخطية التي دخلت للعالم، بما في ذلك خطيتي وخطيتك. بدك تفهم هذا الموضوع، بدك تتذكر أن الرب صاحب السلطان جالس على كرسيه يمسك بكل الأمور وتعزيتنا فيه. بدك تتذكر، بدك تتذكر إنه هذه الحوادث وهذه الأمور مع صعوبتها، مع كارثيتها، هي لامتحاننا كمؤمنين. الرب يمتحن الصديق، بده يفحصك، حفظت الدروس ولا لا؟ شو نوعيتك؟ شو مدى عمقك؟ شو مدى علاقتك مع الرب ومع هالناس المحطمين من حولنا؟ شو عم نعمل كأفراد وككنيسة ليعطيكم الرب فهما في كل شيء؟ تعرفوا أنا وعم بستعد للخدمة اليوم خطرت على بالي هالترنيمة، ما بدي رتلها لكن بدي أقرأ لكم كلماتها. من أجمل ما كتب، ما بعرف من منكم بيعرفها: يا أربع الرياح، يا عواصف الخطر، هبي على سفينتي فلن ترى الضرر، لي ملجأ حصين ومخبأ أمين، ففي صليب الجلجثة لي ملجأ حصين. يا جند شر هاجم نفسي بلا كلل، فبعد جهد تبذل تمنون بالفشل، أيا سلاطين الهوى وقوة الجحيم، ليس لنصرتي سوى صليبه العظيم. يا مؤمنون التجئوا لصخرة الدهور، تحت دماه اختبئوا فتغلب الشرور، لي ملجأ حصين ومخبأ أمين، ففي صليب الجلجثة لي مخبأ حصين. خلونا نحن رؤوسنا لكي نصلي.